أصدقائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ويمكن المناقشة في هذا الدليل بمناقشتين: المناقشة الأولى ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره كما في جزء 38 صفحة 193
193
من أن هذا الدليل يتوقف على وجود نص يدل على حرمة الغرار مطلقا، مع أنه لا وجود لذلك إلا ما رواه العلامة الحلي، لكن المعروفة والمشهورة بين الأعلام أن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار وليس عن الغرار مطلقا. فلعل العلامة يقصد من ما رواه تلك الرواية المشهورة، وهي نهى النبي عن بيع الغرر. مضافا إلى ضعف هذه الرواية التي نقلها العلامة بالإرسال، فلا يعتمد إذن على هذه الرواية. المناقشة الثانية: ما أفاده المحقق الإيرواني في حاشيته الجزء الثالث صفحة 90، ووافقه على ذلك أيضا سيدنا الخوئي كما في دورته جزء 38 صفحة 194، من أنه لا يوجد غرار أصلا، فمجرد الجهالة بمدة الخيار وكونها قابلة للزيادة والنقصان لا يوجد حصول الغرار لا في الثمن ولا في المثمن،
بل غاية ذلك الجهل في مدة الخيار، وأن البائع هل سيلتزم بالعقد أو أنه سيفسخ العقد، وهذا غير ضار كما هو الحال بالنسبة لخيار المجلس، فإنه تتحقق فيه الجهالة أيضا، حيث لا يعلم بوقت الافتراق بين المتبايعين، فقد تطول المدة في المجلس وقد تقصر المدة في المجلس، ولا يعلم حينئذ هل سيلتزم المتعاقدان بالبيع أو سيتحقق منهما الفسخ. إذن فالغرار إنما يكون إذا حصلت الجهالة في الثمن أو المثمن، وأما مجرد الجهل بطول مدة الخيار أو بقصر مدة الخيار فهذا لا يستوجب الغرار. واضح؟ فهذا الدليل ممنوع. الدليل الثالث والأخير، وهو الذي وقع فيه الكلام والنقض والإبرام من قبل الأعلام العلام، وسنسعى قدر الإمكان أن نبينه كما هو في الكتاب كما كان، ولا نغير شيئا، وإن كنا بمقدورنا نغير ونبدل لعل مقصود، هذا بعد مقصود في الكتاب بعد حل الكلام. وهذا الدليل هو ما ذكره صاحب الجواهر كما في الجزء 23 الصفحة 32، وأنقله لك بالنص أولا ثم بيان كلامه ثم مناقشة المصنف عليه. قال: لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان، يعني الخيار لا يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج الذي هو محل بحثنا ونحوه، مثل هطول الأمطار، هطول الأمطار الله العالم اليوم غدا، قولا واحدا يعني بالإجماع. لماذا لا يجوز؟ دقق. للغرر حتى في الثمن. دقق، يقول ترى الغرر مو فقط يكون في مدة الخيار بل يسري حتى إلى الثمن، وهو محل الكلام، فيختلف عن الدليل الثاني، لأن له يعني لهذا الشرط قسطا منه من الثمن، فيدخل فيما نهى النبي صلى الله عليه وآله، فاشتراطه مخالف للسنة، وما دل على وجوب اتباعها من الكتاب يعني اتباع السنة. وتقريب هذا الدليل في هذه المقدمات: أولا لا شك ولا ريب بأنه إذا كان اشتراط الخيار قابلا للزيادة والنقصان فإن ذلك يوجب تحقق الغرر. ثانيا، إن هذا الغرر المتحقق في الشر يسري إلى الغرر في الثمن، والسر في ذلك هو أن البيع إذا كان بدون اشتراط الخيار يكون بثمن محدد، وهو مثلا 1000 درهم، وأما إذا كان باشتراط الخيار فيكون بثمن أقل، لأن المشتري يقول أنا ما يدريني لعلك ترجع في البيت. فعادة البيع إذا كان بشرط الخيار يكون أقل ثمنا من البيع إذا كان بدون شرط الخيار. فمع الجهل بمدة الخيار وزمان قدوم الحاج يسري الغرار من هذا الشرط القابل للزيادة والنقصان إلى الثمن، حيث لا يعلم بالثمن الحقيقي، لأنه إذا كان الحاج يقدم في الشهر الأول لعل الثمن 900 درهم، إذا الحاج يقدم في الشهر الثاني لعل الثمن 800 درهم. إذن فيسري الغرار من الشرط إلى الثمن، إلى البيع نفسه. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إذا كان الشرط مخالفا للسنة والكتاب الأمر باتباع السنة فهو باطل، والشرط في المقام مخالف للسنة، حيث نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وهذا الآن بهذا الشرط أصبح بيعا غرريا، وهذا البيع فعلا أصبح بسبب هذا الشرط غرريا، فهو مخالف للسنة. وأيضا هذا الشرط مخالف للكتاب الآمر باتباع السنة، فإنه مخالف لقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالشرط إذن ما دام مخالفا للسنة والكتاب الآمر باتباع السنة يكون شرطا باطلا، والنتيجة هي بطلان هذا الشرط. واضح؟ بحسب ما قرأناه من كلام الجواهر، ما فاستوعبنا. الآن لاحظ، إذا درت بارك على الاستدلال، لاحظ الآن المناقشة المصنف التي اضطربت الكلمات في ذهنها، وأنه يقول الإيرواني كأن المصنف ذهل وقال اليزدي لا يخفى ما في العبارة من الإجمال. يبين رأي ولا يهمه شيء، انصافا سيد اخوي، عالم ثاني محلق كأنه يتلقى من المعصوم مباشرة. على كل حال ثقيل من الطراز الثقيل، كلهم معلوم لكن في زعيم الحوزة العلمية يقولون عن. على كل حال لا بأس، ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه إما أن يكون المقصود من الغرر في هذه المعاملة أن البيع غرري، أو أن المقصود أن الشرط غرري، فإن كان المقصود هو أن البيع غرري فبناء على ذلك يبطل البيع لكونه غرريا، ويلغو الشرط لعدم وجود العقد. إذا انتفى الموضوع وهو العقد، انتفى ما تعلق به وهو الشرط، من دون حاجة للاستناد إلى أن ما خالف الكتاب والسنة من الشروط فهو باطل، فإن الشرط من الأصل سيكون لغوا لأن البيعة باطل ومنتفى، فإذا بطل البيع انتفى الشرط من الأصل، من دون حاجة للتشبث بقاعدة المؤمنون عند شروطهم حتى نقول هذا شرط خالف الكتاب والسنة. إن شاء الله واضح. خب، وإن كان المقصود من الغرار هو أن الشرط غرري، فيبطل الشرط، وبتبع ذلك يبطل العقد، لأن الشرط الفاسد مفسد. فيلاحظ عليه بأنه أكل من القفا، وتطويل للمسافة في الاستدلال، حيث يمكن لصاحب الجواهر أن يستدل على البطلان بمجرد قوله صلى الله عليه وآله نهى النبي عن بيع الغرر، لأن الغرر سيسري من الشرط إلى المشروط وهو العقد، فلا حاجة لأن نقول الشرط باطل، وإذا كان الشرط باطلا تأتي القاعدة الفقهية الشرط الفاسد مفسد، بل مباشرة قل بما أن هذا البيع أصبح بيعا فهو باطل. السلام بعد ما تطيل المسافة طولا بعرضا، وقاعدة المؤمنين عندك قل هذا بيع غرري باطل. عاطل ها فنن في الاستدلال الفن في الاختصار خير الكلام ما قل وجل خوف لا بس على كل حال من باب الفنيات يعني يقول سماحة الشيخ أي اللي بروحه وتروحه
يعني قالت اللي هو سمونه أن النبي عن بيان غلط هل دليل لوحده
خوف إذا كان دليل لوحده بعد ما ربط قاعدة المؤمن عند الشروطين حتى تربطه
دليل
لا مولاي نقلنا كلامه ما قال أنا عندي دليلان قال عندي دليل واحد لاحظ أعيد أكرر لماذا قلت راجعوا كلامه دققوا في مرامه لاحظ لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج ونحو قولا واحد ليه للغرر حتى في الثمن لأن له قسط النصف فيدخل فيما نهى النبي صلى الله عليه وآله فاشتراطه فقال بعد أنا عندي دليل ثاني فاشتراط مخالف للسنة وما دل على وجوب اتباعه من النبي كان كل دليل واحد ما قال أنا بستدل بدليل نهى النبي عن الغرار وبدليل آخر وهو أن الشرط مخالف الكتاب فإذا كان مخالف الكتاب باطل والباطل مبطل قال هكذا كله يقول لهم لا تحارب شوف على كل حال إذن مولاي اتضحت مناقشة المصنف لصاحب الجواهر بأنه إما أن الغرر في نفس البايع هذا مقصودك فلا حاجة لأن تستدل على أن الشرط مخالف للكتاب والسنة أو أن مقصودك بأن الغرر في الشرط وإذا كان في الشرط كان الشرط باطلا وإذا كان باطلا أبطل العقد فهذا تطويل للمسافة فقل أن البيع فيه غرر فهو باطل من دون حاجة للاستناد إلى أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل تم الكلام ولله الحمد والمنة في الدليل الثالث وما فيه وانتهى الكلام في هذه المسألة واتضح لدينا منها بأنه ذكر المصنف أدلة ثلاثة لبطلان اشتراط الخيار بمدة مجهولة الإجماع نهي النبي عن الغرر مطلقا و دليل صاحب الجواهر والذي ارتضاه المصنف هو الدليل الثاني ما ناقش فيه وكذلك حتى الدليل الأول ما ناقش فيه وناقشنا فيها جميعا طبق الآن هذا المقدار الذي تلوناه ثم نبين لكم ما هو موافق للقاعدة مثلا النقطة الآن الأولى يبدأ هذا طبقناه النقطة الأولى النقطة الثانية الأدلة على اشتراط تعيين المدة قال نعم يشترط تعيين المدة فلو تراضيا على مدة مجهولة كقدوم الحاج أو هطول الأمطار بطل الشرط ما الدليل الدليل الأول بلا خلاف هذا إجماع محصل هذا القسم الأول من الإجماع بل حكي هذا القسم الثاني الإجماع المنقول الإجماع عليه صريحا خوف الآن الدليل الثاني الغرر لصيرورة المعاملة بذلك غرارية فيكون هذا الشرط حينئذ باطلا ولا عبرة إن قلت العرف يتسامحون بالغرار قلت لا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات وإقدام العقلاء عليه أحيانا فإن المستفاد من تتبع أحكام المعاملات عدم رضا الشارع بذلك إذ كثيرا ما يتفق التشاح في مثل الساعة والساعتين من زمان الخيار فضلا عن اليوم واليومين وبالجملة فالغرر لا ينتفي بمسامحة الناس في غير زمان الحاجة إلى المدقة. إذا ما يحتاجون للدقة أتسامع ما يثبت ما نحسب بذلك غرغرة الآن نحضن. وإلا هذا المورد الأول ذكرنا أربعة موارد لنا هذا المورد الأول. وإلا لم يكن بيع الجزار مع أن العقلاء يتسامحوا. وإلا لم يكن بيع الجزار والشارع منع من كما قلنا وقام الإجماع على ذلك. المورد الثاني وما تعذر تسليمه كالعبد الآبق والطائر في الهواء وغير ذلك مع أن العقلاء يتسامحون. المورد الثالث والثمن المحتمل للتفاوت القليل مثل ما ذكرنا رواية حماد بن ميسر. المورد الرابع من النقض هذا سيذكره آخر شيء يقول ويشير إلى ما ذكرنا في أصل الصفحة ويشير إلى ما ذكرنا الأخبار الدالة على اعتبار كون السلام إلى أجل معلوم. هذا نقض رابع يعتبر تحت في آخر الصفحة ويشير هذا يعتبر النقض الرابع. خب لتسامح الناس في غير مقام الحاجة إلى المداقة في أكثر الجهالات إذا ما يحتاجون للدقة يتسامحون. هذا كل أشكال نقضي. أما الحال فإن الشارع ماذا قلنا وسع في موضوع الغرام نعم أنا وسع يعني وسع. ولعل هذا هو الحل ولعل هذا مراد بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء من قوله إن دائرة الغرر في الشرع أضيق من دائرته في العرف. اليد في الحاشية الجزء الثاني صفحة 464 يقول كان الأنسب أن يقول إن الغرر في الشرع أوسع دائرة لا أضيق لأن الشرع وسع من موضوع الغرر. وإلا فالغرار لفظ لا يرجع في معناه إلا إلى العرف. فالغرار موضوع عرفي لكن الشرع وسع في المصداق. نعم الجهالة التي لا يرجع الأمر معها غالبا إلى التشاؤم كانت جد يعني كالمعدومان فلا مشكلة بحيث يكون النادر كالمعدوم لا تعد غررا كتفاوت المكاييل لو كان هذا المكيال فقط جزء لا يتجزأ فيه من النقيصة فلا مشكلة كتفاوت المكاييل والموازين قلت بعتك كيلو حنطة بكيلو حنطة لكن هذا فيه نقيصة قليلة جدا يعني كالمعدومة بنظر العرف فلا يعتبر هذا غرار. هذا النقض الرابع. ويشير إلى ما ذكرنا الأخبار الدالة على اعتبار كون السلام إلى أجل معلوم وخصوص موثقة غيار. هذا هو لا بأس بالسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم لا يسلم إلى ديار انتبه ولا إلى حصاد مع أن التأجيل عند العقلاء إلى زمان الديار أو زمان الحصاد فوق حد الإحصاء والشارع قال أنا لا أعتبر ذلك فوق حد الإحصاء بين العقلاء الجاهلين. الدليل الثالث وربما يستدل على ذلك هذا دليل صاحب الجواهر بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب والسنة لأنه غرار وفيه إما أن كون البيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب والسنة مولاي غير كون نفس الشرط مخالفا للكتاب والسنة. كون البيع مخالف للكتاب والسنة غير كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة ففي الثاني يعني إذا كان الشرط مخالف للكتاب والسنة يفسد الشرط وإذا فسد الشرط يفسد العقد. أما في الأول إذا كان نفس البيع مخالف الكتاب والسنة يفسد البيع نفسه باطل فيلغو الشرط. إذا لا حاجة لأن تستدل بأنه ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل الشرط المخالف فقل من الأصل إن البيع طاب كيف؟ أحسنتم. اللهم إلا أن يراد، إلا أن يراد هذا في الصباح بعد صلاة الصبح. اللهم إلا أن يراد، هذا الاحتمال الثاني، إن كان المقصود من الغرر يعني في الشرط وليس في البيع، إلا أن يراد أن نفس الالتزام يعني نفس الشرط بخيارا في مدة المجهولة غرر وإن لم يكن بيعا، هذا نفس الشرط هو غرري فيشمله دليل نفي الغرر فيكون مخالفا للكتاب والسنة. لكن مولاي لا يخفى سراية الغرر إلى البيع، وبالتالي البيع باطل بعد، ما يحتاج تستدل إلى أن الشرط باطل، وإذا الشرط باطل سيكون مبطلا، فيكون الاستناد في فساده إلى فساد شرطه المخالف للكتاب كالأكل من القفا، الطعام قدامه لماذا تأكله من ورائك؟ الدليل قدامه لماذا ترجع إلى الوراء؟ دير بالك. خوب يا مولاي، ما رأيكم الآن؟ طلعتم بنتيجة أو أنه لا؟ ها هي الحياة الدنيا، يوم نأتي ويوم نمضي وما قبضنا شيئا. ما رأيكم الآن؟ هل هذا الذي ذكره المصنف كلام تام؟ يعني هذا الشرط باطل أو أن الشرط صحيح ولا مشكلة فيه وإن كان مجهول قابل للزيادة والنقيصة؟ فهل أنتم مع الشيخ الأنصاري أو مع السيد الخوئي ومع اليزدي ومع الإيرواني وغيرهما من الأعلام الذين قالوا بأن هذا الشرط صحيح ولا إشكال فيه؟
في غرار،
في غرار؟ لماذا؟
تعطون هذا المدى وكذا
مزين؟ وعليه؟ والإنصاف أن يقال، والإنصاف أن يقال بأن ما أفاده المحقق الإيرواني ووافقه عليه السيد الخوئي هو الأنسب بالأدلة، وذلك مولاي لأن أولا لا يوجد نص صحيح على حرمة البيع الغرري أو الشرط الغرري، بل الموجود رواية مرسلة كما أفاد ذلك سيدنا الخوئي في جزء 38 صفحة 194، فالرواية من الأصل المستدل بها على حرمة البيع الغرري أو الشرط الغرري مرسلة، هذا أولا. ثانيا بأن أقصى ما تدل عليه هذه الرواية حرمة الغرار في الثمن أو المثمن، إذا كان هناك غرر في الثمن أو كان هناك غرر في المثمن، وأما إذا كانت هناك غرر في مدة الخيار زيادة ونقصانا فلا دليل على حرمة هذا الغرار، فإنه إن كان المقصود بالغرر يعني الجهالة فلا تضر هذه الجهالة بطول زمان الخيار أو بنقصانه كما هو الحال في خيار المجلس، وإن كان المقصود بالغرار يعني الخطر فلا خطر في هذا البيع، لأنه إن التزم البائع ولم يفسخ فالمشتري سيأخذ المثمن، وإن فسخ البائع ورجع في المبيع فإن المشتري سيرجع بثمنه الذي دفع، فلا خطر عليه إذن في قبوله بهذا الخيار المجهول المدة. تم الكلام في هذه المسألة. المسألة الثانية من المسائل السابعة، وفيها عدة نقاط. النقطة الأولى صور اشتراط الخيار بمدة مجهولة. ذكر المصنف صورا ثلاث لاشتراط الخيار بمدة مجهولة. الصورة الأولى هي التي تقدمت سابقا كاشتراط الخيار بقدوم الحاج أو بهطول الأمطار. وسبق بيان حكمها. الصورة الثانية اشتراط الخيار مع عدم ذكر المدة أصلا، كأن يقول البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يكون لي الخيار، ولم يحدد مدة لهذا الخيار. الصورة الثالثة اشتراط الخيار بمدة مطلقة، كأن يقول البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يكون لي الخيار مدة من الزمن. تم الكلام في النقطة الأولى صور كلام. واعلم أيدك الله بالقول الثابت بأن المحقق الإيرواني في الحاشية الجزء الثالث الصفحة 90 ذكر 6 صور وليس 3 فقط، لكن سنقتصر على ما أشار له المصنف إذ لا ثمر في تعداد الصور. المناط على الحكم والحكم سيتضح لك. النقطة الثانية الأقوال في المسألة. توجد أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذهب إليه المصنف وهو البطلان، أي بطلان الشرط والعقد في جميع هذه الصور الثلاث. القول الثاني ما ذهب له المفيد والمرتضى والطوسي وابن البراج وابن زهرة وأبو الصلاح الحلبي وغيرهم من صحة الشرط والعقد في الصورة الثانية والثالثة. وأما الصورة الأولى فهي باطلة كما سبق بحثها. القول الثالث ما حكاه الشهيد الثاني في المسالك عن بعض الأعلام من التفصيل ببطلان الشرط وصحة العقد في جميع الصور. السلام. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الثانية. النقطة الثالثة مولاي لا تتعب لا تتعب. الأدلة على هذه الأقوال الثلاثة. نعم إذا تعبتم فغدا شكلكم تعبتم والحمد لله رب العالمين.